بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وارحمنا بحقهم يا كريم. وصل الكلام إلى الرواية الثانية التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمه الله، وهي رواية الفقه الرضوي. لا بأس أن يعرف الطالب أن كتاب فقه الرضا اختلفت فيه الآراء من جهة صحة انتسابه إلى الإمام الرضا عليه السلام، وذهب جمع من الأعلام إلى صحة الانتساب إليه عليه السلام، وذهب آخرون إلى أن المؤلف مجهول، ونقل صاحب الرياض رحمه الله عن أستاذه السيد حسين القزويني أن الكتاب هو رسالة علي بن موسى ابن بابويه القمي إلى ولده الصدوق، ونسبة الكتاب إلى الإمام الرضا نشأت بسبب اشتراك اسم والد الصدوق مع اسم الإمام عليه السلام. وكذلك السيد حسن الصدر رحمه الله أثبت في رسالة مستقلة بأن الكتاب هو الكتاب الذي ألفه محمد بن علي الشلمغاني، الذي ورد التوقيع الشريف من الناحية المقدسة بلعنه. نقرأ الرواية. قال رحمه الله: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به على العباد قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. هذه الرواية كما ذكرنا النقاش في رواية تحف العقول، هنا لا بأس أن نشير إلى أن هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها في مقام الإفتاء. أولا، لأن الرواية تقول كل أمر يكون فيه الفساد فيحرم إمساكه كالميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمة الإمساك هذه لا أحد يفتي بها من العلماء. وثانيا، في آخر الرواية جعل المناط في الحرمة الإضرار بالجسم، لأنه قال فحرام ضار للجسم، فتكون الضابطة هكذا: كل مضر بالجسم فهو حرام، وهذا لا يقول به أحد من العلماء. وثالثا، هذه الرواية لا تدل على الحرمة الوضعية كي يتمسك بها للحكم ببطلان المعاملة. على العموم، هذه هي الرواية الثانية. وأما الرواية الثالثة فهي رواية دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. هذا الكتاب ألفه القاضي نعمان زمان الدولة الفاطمية بمصر، وقد ورد في حقه أنه إمامي اثنا عشري جليل فاضل فقيه إلى آخر ما ورد فيه حقه، ولكن لم يصرح بوثاقته، والرواية مرسلة. ونقرأ الرواية. قال رحمه الله: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. هذه هي الرواية الثالثة. والرواية الرابعة هي النبوي الذي اشتهر بين الخاصة والعامة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا الحديث منقول في كتب الخاصة أيضا، ولعله هناك إطباق في كتب العامة على أن هناك لفظة أكل، يعني هكذا: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. المهم هو الحديث المذكور في المتن هنا، فلا بد من بيان ما المراد من إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هنا، ما هو المعنى. هنا لدينا احتمالات، لعلها احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد هو أن الله إذا حرم جميع منافع الشيء حرم ثمنه، كما سيأتي في الأبوال سنذكر هذا الاحتمال أيضا، أن الله حرم جميع منافع البول فبالتالي حرم ثمنه. الاحتمال الآخر أن نقول أن الله إذا حرم المنافع الظاهرة للشيء حرم ثمنه. والاحتمال الثالث أن الله إذا حرم المنافع النادرة للشيء حرم ثمنه. على الاحتمال الأول والثاني يمكن أن نلتزم بالحديث، لكن على الاحتمال الأخير وهو أن يكون المراد أن الله إذا حرم المنافع النادرة للشيء حرم ثمنه، لا يمكن أن نلتزم بالحديث، لأن تحريم المنافع النادرة لشيء لا يستلزم حرمة بيعه. الحاصل هذه الروايات الأربع التي ذكرها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ذكرها لتكون ضابطة في موارد الشك في الحلية والحرمة، هذه الروايات لا تصلح أن تكون ضابطة للمسائل الآتية. ثم قال رحمه الله: إذا عرفت ما تلوناه، يعني ما تلوناه عليك من الأخبار المتقدمة، وجعلته في بالك يعني في ذهنك متدبرا لمدلولاته، يعني حال كونك متدبرا في مدلولات هذه الأخبار، فنقول قد جرت عادة غير واحد يعني كثير من الفقهاء، قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. إذن عادة الفقهاء جرت عند تعرضهم لكتاب المكاسب أو كتاب المتاجر كما قرأتم في اللمعة، تقسم المكاسب إلى ثلاثة أقسام: قسم محرم وقسم مكروه وقسم مباح، كما صنع المحقق أيضا في الشرائع وغيره من الفقهاء. ونحن قد ذكرنا في الدرس الأول أن المكاسب جمع مكسب، وهو مفعل من الكسب أي هو مصدر ميمي. بهذا المعنى تقسم المكاسب إلى مكسب محرم كبيع الخمر مثلا، ومكروه كبيع الأكفان، ومباح، والأمثلة للمباح كثيرة. الفقهاء جرت عادتهم على تقسيم المكاسب إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأهملوا الواجب والمستحب. لماذا أهملوا الواجب والمستحب؟ بناء على عدم وجود مكسب واجب وعدم وجود مكسب مستحب، وبناء على عدم إمكان ذكر مثال للمكسب الواجب والمكسب المستحب. الشيخ رحمه الله يقول: يمكن أن نمثل للمكسب المستحب بالزراعة والرعي، كما يمكن أن نمثل للواجب يعني المكسب الواجب بالصناعة الواجبة وجوبا كفائيا، بحيث إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، وإن تركه الجميع يستحق الجميع المؤاخذة. نعم. قال: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين يعني حال كونهم مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. ثم قال: فتأمل. قوله رحمه الله: خصوصا إذا تعذر قيام الغير به، هنا هذه العبارة لعل المراد أن الصناعة إذا لم يكن العارف بها الجميع، بحيث لا يوجد في مثلا القرية أو المدينة إلا عدد قليل ممن يتقن هذه الصناعة، لنفرض مثلا مدينة لا يوجد فيها إلا 3 يعرفون صناعة الأدوات الطبية مثلا، هنا الوجوب يكون عينيا، لعله يشير إلى هذا المعنى. والعبارة وإن كانت توهم أن الشيخ رحمه الله يريد تأكيد الواجب الكفائي، ولكن هذا الاحتمال اللي أنا يأتي في ذهني لعله أفضل، لأن كلمة خصوصا نرجعها إلى الصناعة الواجبة التي تارة تكون واجبة على وجه الوجوب الكفائي، ونادرا ما تكون على وجه الوجوب العيني. ثم قال: فتأمل. هذه فتأمل لعله إشارة إلى أن الفقهاء عندما قسموا المكاسب إلى 3 إنما لاحظوا عنوان الاكتساب الذي لا يكون واجبا ولا مستحبا. يعني من الأول الشيخ الأعظم يقول: يمكن أن يكون التقسيم خماسي، الفقهاء قسموا التقسيم إلى تقسيم ثلاثي وأهملوا الواجب والمستحب. ثم بعد ذلك قال: تأمل. هذه تأمل لعله يريد الرجوع عن التقسيم الخماسي، ويقول أن التقسيم الثلاثي هو الصحيح. لماذا؟ لأن الفقهاء إنما لاحظوا عنوان الاكتساب الذي عنوان الاكتساب هذا لا يمكن أن يكون واجبا ولا مستحبا. طيب، التمثيل بالمستحب بماذا مثلنا؟ بالزراعة والرعي، ليس من جهة عنوان الاكتساب. لماذا؟ لأن الزراعة مستحبة بعنوان الزراعة، اللي هي الرواية الآن ما تحضرني لكن في ذهني أنهم كنوز الأرض وكذا، فبالتالي الاستحباب والندب إلى الزراعة إنما جاء بعنوان الزراعة لا بعنوان الاكتساب. وكذلك الرعي مستحب بعنوان الرعي لا بعنوان الاكتساب والتكسب. طيب هذا بالنسبة لي أنه المستحب. وأما الصناعة فإنها بجميع أقسامها من المباحات. الصناعة لا تتصف بالوجوب والاستحباب. نعم قد تتصف الصناعة بالوجوب بعنوان أن الصناعة توجب مثلا حفظ النظام، حيث أن حفظ النظام واجب فبالتالي تجب هذه الصناعة، لا أنه بعنوان الاكتساب. وإذا كان بهذا العنوان فهو خارج عن محل الكلام، لأن البحث هنا في التكسب والاكتساب لا في العناوين الأخرى كحفظ النظام. فالصحيح هو التقسيم الثلاثي، لعل تأمل إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكرنا. إلى هنا المصنف ذكر الأخبار الدالة على حرمة الاكتساب وحلية الاكتساب، وبين أقسام الاكتساب من جهة الحكم. من الآن سيتعرض رحمه الله لبيان معنى حرمة الاكتساب. عندما نقول يحرم الاكتساب، ما معنى حرمة الاكتساب؟ لهذا قال: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. يعني عندما نقول مثلا يحرم بيع الخمر، المراد أن بيع الخمر حرام إذا كان المقصود ترتب الأثر المحرم عليه وهو الشرب. وأما إذا باعه لا لأجل ترتب الأثر المحرم فبالتالي هنا لا نقول بالحرمة. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على بيع الخمر تدل على حرمة البيع إذا كان بقصد ترتب الأثر المحرم، بحيث لو لم يقصد الأثر المحرم لا يكون البيع حراما. ثم ينبه رحمه الله على أنه ليس معنى حرمة الاكتساب حرمة أكل المال في مقابل هذه الأعيان المحرمة مثل الخمر مثلا، لأنه يجب أن نفرق بين أمرين. يعني الطالب عليه أن يفرق بين أمرين: الأمر الأول بين حرمة النقل والانتقال، وبين حرمة أكل المال في مقابل الأعيان المحرمة. لأن حرمة النقل والانتقال هو معنى حرمة الاكتساب. عندما نقول حرمة الاكتساب، ما معنى حرمة الاكتساب؟ حرمة النقل والانتقال. وأما حرمة أكل المال في مقابل هذه الأعيان المحرمة فهو حكم متفرع على فساد البيع، لأن معنى فساد البيع أن الثمن لم ينتقل إلى البائع والمثمن لم ينتقل إلى المشتري، فيكون التصرف في المال تصرفا في مال الغير. نعم قال رحمه الله: ومعنى حرمة الاكتساب، ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، يعني في مقابل الأعيان المحرمة، فهو متفرع على فساد البيع. لأنه يعني لماذا يكون أكل المال في مقابل الأعيان المحرمة حراما؟ الجواب هذا الجواب: لأنه بعد فرض فساد البيع يكون المال الذي بيده مال الغير فيحرم عليه أكله والتصرف فيه. لهذا قال: لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، لأن السبب الشرعي هو المعاملة الصحيحة والبيع الصحيح، وفي المقام البيع الفاسد أو المعاملة الفاسدة توجب ماذا؟ توجب أن المال الذي بيده ليس ماله، لم ينتقل إليه، بل هو مال الغير، وقد وقع بيده بلا سبب شرعي، فيكون تصرفه في المال تصرفا في مال الغير، وبالتالي يكون مشمولا لأدلة حرمة الغصب. ثم قال: وإن قلنا بعدم التحريم. لاحظوا هذه إن وصلية، يعني شنو هو المعنى؟ أكل المال في مقابل الأعيان المحرمة التي يحرم بيعها يكون حراما بناء على فساد البيع حتى لو قلنا بعدم حرمة الاكتساب، يعني حتى لو قلنا بعدم حرمة النقل والانتقال، مع ذلك نقول يحرم أكل المال في مقابل هذه الأعيان المحرمة، لأن حرمة النقل والانتقال أمر كما ذكرت، وحرمة أكل المال من جهة فساد المعاملة أمر آخر، ولا تلازم بينهما، لأنه لو قلنا بحرمة النقل والانتقال فإن هذا لا يستلزم فساد المعاملة، يعني الحكم التكليفي لا يستلزم فساد المعاملة، ولو لم نقل بحرمة النقل والانتقال فإن هذا لا يستلزم أيضا صحة المعاملة وجواز أكل المال. نمثل بمثال حتى يتضح: بيع الحشرات ليس حرام تكليفا، مع ذلك يكون أكل المال في مقابلها حراما. الحاصل: حرمة النقل والانتقال إنما تختص بما إذا كان الاكتساب بقصد ترتب الأثر المحرم. لماذا؟ لما ذكره الشيخ من أن أدلة حرمة الاكتساب منصرفة إلى هذا الفرض، وهو فرض قصد ترتب الأثر المحرم. لذا قال رحمه الله: إن قلنا بعدم التحريم لأن ظاهر أدلة تحريم بيع الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، وأما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع، لأنه لو قصد الأثر المحلل، يعني قصد الحلية الوضعية مع عدم ثبوتها شرعا، فهو قاصد، هو قاصد لماذا؟ قاصد للمعاملة المشروعة في زعمه التي هي غير مشروعة عند الشارع، فيكون البيع حراما لكونه مصداقا للتشريع. الحاصل، الخلاصة، خلاصة الكلام: حرمة الاكتساب قد تكون تكليفية هذه الحرمة، وقد تكون وضعية. الحرمة التكليفية في المعاملات لا تستلزم الفساد، لأن النسبة بينهما عموم من وجه، قد تكون المعاملة محرمة تكليفا غير محرمة وضعا، مثل ماذا؟ البيع وقت النداء. وقد تكون المعاملة محرمة وضعا فقط كالبيع الغرري، وقد تكون المعاملة محرمة تكليفا ووضعا كبيع الخمر. الشيخ رحمه الله مراده هنا بيان حرمة الاكتساب التي هي حكم تكليفي، لذا ذكر أن حرمة الاكتساب معناها حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب، أو آلات القمار للعب مثلا، أو هياكل العبادة والصليب للتعبد، أو السلاح، بيع السلاح. شلون نفرض أنه ترتب أثر محرم على بيع السلاح؟ أنه يبيع السلاح مثلا لأعداء الدين عند وجود حرب بينهم، بين أعداء الدين وبين المسلمين. ثم قال: وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها، يعني من أنواع الاكتساب المحرم في طي مسائل. الأول، يعني النوع الأول من أنواع الاكتساب المحرم، الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثنيه. سيأتي ذكر الأعيان النجسة التي يجوز الاكتساب بها، والتي هي مستثنات من أدلة حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة. نعم. وفيه، يعني في هذا النوع الأول، مسائل ثمان. الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. بلا خلاف ظاهر، هذا الدليل الأول. لحرمته، هذا الدليل الثاني. ونجاسته، هذا الدليل الثالث. وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. إذن ذكر أربع أدلة لحرمة بيع أبوال غير مأكول اللحم، لأن إحنا البول لدينا أنه حيوان مأكول اللحم، هذا قسم، وعندنا حيوان غير مأكول اللحم. الكلام هنا في أبوال غير مأكول اللحم. الشيخ رحمه الله استدل على حرمة بيع بول ما لا يؤكل لحمه بأربعة وجوه. الوجه الأول بقوله: بلا خلاف ظاهر. أقول هذا بلا خلاف ظاهر، هذا الدليل ما هو؟ يعني عندما نجد أنه في بعض العبارات عند الفقهاء عندما ينفي الخلاف، ما معنى نفي الخلاف؟ هل هو بمعنى اتفاق الأصحاب، يعني الذي يعبر عنه بالتسالم أحيانا، يعني اتفاق جميع الأصحاب، أم المراد منه الإجماع المحصل، أم المنقول؟ على العموم، نفي الخلاف بنفسه ليس من الأدلة إلا أن يرجع إلى دليل من الأدلة المعروفة كالتسالم أو الإجماع. إذن الدليل أو الوجه الأول لحرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه هو، خلنا نفرض أنه نقول الإجماع. الوجه الثاني من الاستدلال هو لحرمته، عندما قال لحرمته هذا الدليل الثاني، يعني هكذا نقول: البول حرام فبيعه حرام. لحرمته يعني حرمة البول بعد، لكن عندما نقول البول حرام، ما المراد من البول حرام؟ هل المراد هذا اللي أنا ذكرته قبل قليل، ما هو المراد؟ هل المراد أن الله سبحانه وتعالى حرم جميع منافع البول، أو حرم المنافع الظاهرة فتكون حرمة البول مستلزمة لفساد البيع؟ فيما سبق قرأنا في النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نحن لو لم نناقش في سنده لعله هذا النبوي يصلح دليلا لهذه الكلية التي قلنا البول حرام فبيعه حرام، يعني كل ما حرمه الله حرم ثمنه. حرم ثمنه يعني حرم المعاوضة عليه. طيب، الوجه الثالث من الاستدلال هو قوله: ونجاسته. هكذا، يعني البول نجس والنجاسة تقتضي فساد البيع. لابد أن نضعهم قاعدة كلية، نقول كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، فبالتالي هذا أيضا قرأناه نحن في رواية تحف العقول. الوجه الرابع من الاستدلال هو وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. يعني البول لا توجد فيه منافع محللة ولا يمكن الانتفاع منه على وجه الحلال، فيكون بيعه باطلا. وانت ايضا قد تقول تشكل علينا باشكال، تقول البول يمكن الانتفاع منه، مثلا ينتفع منه في تسميد الارض او في سقي الاشجار. الجواب هو ان الانتفاع به بهذا النحو لا يعد منفعة محللة مقصودة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني لا يعد منفعة عقلائية. طيب، هذا معنى منفعة محللة مقصودة. يعني منفعة محللة مقصودة يعني في نظر العقلاء. زين. طيب، إلى هنا تمت الوجوه الأربعة، هذا كله في بول غير مأكول اللحم. ثم قال رحمه الله فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل والجلالة أو الموطوءة. طيب، صحيح، كبول الإبل، نعم، فيما عدا، هكذا الرواية، هذا الاستثناء، فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. الإبل حيوان مأكول اللحم بالأصالة، لكن لكونها جلالة أو موطوءة فهي محرمة الأكل. فالاستثناء إما وإما، إما أن يكون هذا الاستثناء من قوله في صدر الكلام يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم عدا بعض أفراده، من هنا أتى الاستثناء، عدا بعض أفراده كالإبل الجلالة والموطوءة، أو يكون الاستثناء من قوله وعدم الانتفاع به، يعني أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس لها نفع ظاهر إلا، يعني هذا الاستثناء، إلا بول الإبل الجلالة والموطوءة. ثم قال، صحيح، ثم قال رحمه الله فرعان سيتعرض في هذين الفرعين. أولا، الفرع الأول لأبوال ما يؤكل لحمه عدا بول الإبل، والفرع الثاني لخصوص بيع بول الإبل. إذن الفرع الأول في بيع أبوال ما يؤكل لحمه عدا بول الإبل، تارة نقول بطهارة هذه الأبوال كما عليه المشهور، فإن قلنا بجواز شربها اختيارا فالظاهر أنه تجوز المعاوضة عليها، وأخرى نقول بطهارة هذه الأبوال، يعني أبوال طاهرة لكن نقول بحرمة شربها لكونها من الخبائث. هنا في جواز المعاوضة على أبوال ما يؤكل لحمه عدا بول الإبل قولان. القول الأول عدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه. لماذا لا يجوز البيع؟ لعدم وجود منفعة محللة مقصودة عند الفقهاء فيها. لا توجد منفعة محللة مقصودة في نظر العقلاء، غير طبعا الشرب. إذا قلت الشرب نقول الشرب حرام، لأنه الحرمة ثابتة بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فبالتالي ما عدا الشرب هل توجد منفعة محللة مقصودة؟ يقول القول الأول، يقول لا، إذن الشرب حرام ولا منفعة أخرى، في هذه الأبوال فعليه المعاوضة عليها غير جائزة. وأنت قد تقول هناك منافع لهذه الأبوال، وهي وإن كانت نادرة لكنه هذا المقدار يكفي لجواز بيعها. الشيخ كما سيتبين في التطبيق يجيب يقول إن المنفعة النادرة لو كانت مصححة للبيع لأمكن الحكم بجواز بيع كل شيء، لأنه ما من شيء إلا وفيه منفعة نادرة. نقرأ المتن. قال فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم. المحكوم طبعا صفة، يعني الأبوال التي حكم المشهور بطهارتها، المحكوم بطهارته عند المشهور. إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، يعني دعوى الإجماع على جواز شرب هذه الأبوال اختيارا. فالظاهر جواز بيعها. إذن إذا قلنا بأنه يجوز شرب هذه الأبوال اختيارا فبالتالي نحكم بجواز البيع. وإن قلنا، هذا الشق الثاني، بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى. لماذا؟ لاستخباثها، لأن البول من الخبائث، والله يقول ويحرم عليهم الخبائث. فإن قلنا بحرمة شربها ففي جواز بيعها قولان. هذا اللي رح يأتي هو دليل عدم جواز البيع. يقول من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، يعني في هذه الأبوال، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. واضح؟ طيب، قد يقال هذه الأبوال قد يتداوى بها لمعالجة بعض الأوجاع، فيكون حالها حال الأدوية التي تعالج بها بعض الأمراض، فالتداوي بهذه الأبوال يقتضي جواز البيع. الآن هذه الدعوة هكذا، يعني نقيس الأبوال على الأدوية والعقاقير الطبية، نقول هكذا: كما أن المعالجة بالأدوية حتى لو كانت الأدوية نجسة، المعالجة إن صدق أنها أدوية تعالج الأمراض فهذا يقتضي جواز البيع. والمعالجة بالأبوال، لأنه لدينا الآن حسب الدعوة الموجودة أن الأبوال مثلا تصلح أن تكون دواء أو تكون دواء لبعض الأوجاع، فإن صح هذا الكلام فيكون من باب المعالجة، فيجوز المعاوضة على هذه الأبوال. لذا قال رحمه الله في رد هذه الدعوة وهذا القياس: والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها، يعني قياس البول على الأدوية والعقاقير. لماذا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء عليها، تقدر تقيس كل شيء على الأدوية للانتفاع به، يعني للانتفاع بكل شيء في بعض الأوقات. حاصل الجواب: القياس بهذا النحو لو كان تاما وصحيحا وكان وجود المنفعة في الأبوال في بعض الفروض كالتداوي، لو كان هذا كافيا للحكم بجواز المعاوضة عليها لكان قياس كل شيء على الأدوية جائزا، وكان بيع كل شيء جائزا، لأن كل شيء في بعض الأوقات له منفعة ويمكن الانتفاع به في بعض أحيان. الآن أنا عندي تعليق قبل أن نتوقف، أقول هذا قياس، هذا يسمونه قياس. الشيخ يقول أنه هذا قياس، يعني أنه لا يجوز قياس الأبوال على الأدوية والعقاقير، هذا لا يسمى قياس أصلا، لا ارتباط له بالقياس، بل هو من باب تطبيق الكبرى على فردها. عندنا كبرى، شنو هي الكبرى اللي ذكرناها؟ يجوز بيع الأدوية والعقاقير للتداوي حتى إذا كانت نجسة، هذه الكبرى. والصغرى، الأبوال مصداق للأدوية. لماذا هي مصداق للأدوية؟ حسب الدعوة أنه يتداوى بها من بعض الأوجاع. النتيجة بعد ضم الصغرى إلى الكبرى، يجوز بيع الأبوال للتداوي والعلاج من بعض الأمراض. فبالتالي هذا ليس أنه من باب القياس، وإنما هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.